الإعراب في اللغة الإفصاح والبيان في علم متن اللغة، وهو مصدر أعرب يعرب إعرابا أي أفصح وأبان. فتقول الثيب كما ورد في بعض ألفاظ الحديث، الثيب تعرب عن نفسها أي تبين ما في نفسها وتوضح. إذن فالإعراب معناه الإفصاح والإبان للشيء، هذا معناه اللغوي. لكن النحاة يستعملون هذه الألفاظ على مراد اصطلاحي له، فيقولون الإعراب معناه الإفصاح في اللغة، لكن ماذا يقصدون بالإعراب سيعرفونه في الاصطلاح عندهم. فيقول اقرأ.
الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
حذف الإعراب في اصطلاحهم، الإعراب هو إيش؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير أواخر الكلم، هذا التغيير هو الإعراب، لأن هذا التغيير يعرب ويفصح عن عامل للكلمة المعربة وعن عمل في هذه الكلمة المعربة مما قبلها وعن علامة للعمل الواقع على الكلمة المعربة المعمولة للكلمة الأولى المتقدمة. فالإعراب أي الإفصاح عن أمور نحوية يصلح بالإعراب في الاصطلاح، ولذلك سموا أطلقوا الإعراب وعرفوه بهذا التعريف، تغيير أواخر الكلم. قول تغيير أواخر الكلم هناك محذوف، أي تغيير أحوال أواخر الكلم، لأن تغيير أواخر الكلم لا يكون في كلام العرب بسبب دخول الكلمات في كلام أو بسبب وجود الكلمات في كلام. رأيت الأواخر لا تتغير، رأيت، لكن أحوال الأواخر. ومعنى ذلك إذا قلت الآن دخل زيد على سبيل المثال، فزيد فاعل تغير آخره أو تغير حال آخره، وحال الآخر هي إما ضمة أو كسرة أو فتحة مثلا إذا كان اسما، هذه أحوال أواخر الكلم. إما أن تجد ضمة الآخر الكلمة جاء زيد، أو تجد فتحة رأيت زيدا، أو تجد كسرة مررت بزيد. هذه هي الأحوال، فهذه الأحوال هي التي تتغير بتغير العوامل الداخلة على الكلمة المعربة، هي التي تتغير. وأما نفس الأواخر كالدال من زيد فهذا لا يتغير، والظاهر كلام ابن أجروم أن الدال نفسه هو الذي يتغير، ظاهر كلامه، لأنه قال تغيير أواخر الكلم، فالدال وآخر زي. إذن فهل الدال يتغير؟ لا. ولذلك في هذا الكلام أيضا، في هذا التعريف للإعراب فيه تجوز، كانوا كما يقولون فيه حذف مضاف، فيه حذف مضاف، الأصل تغيير أحوال أواخر، فحذف المضاف وهو أحوال فقال تغيير أواخر الكلم، ثم قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي تغيير هذه الأحوال لأواخر الكلم بسبب دخول العوامل، بسبب دخول العوامل إذن فاللفظة في التركيب إذا كان معربا إذا كان معربا فإما أن يكون عاملا أو معمولا لابد. إذا كان معربا رأيت، لأنه قد يكون عاملا وليس معرب، لكن قد يكون عاملا ومعمولا وهو معرب. فعندئذ ما كان العامل يتقدم، هذا الأصل في العامل يتقدم على المعمول، وهذا العامل المتقدم هو الذي يؤثر في المعمول المتأخر، يؤثر فيه بالعمل، وهذا العمل لا بد من دليل يدل على وقوع العمل، وهذا الدليل هي الأحوال الإعرابية من ضمة أو فتحة أو كسرة أو ما أشبه ذلك. إذن فتغيير أحوال أواخر الكلم لا بد لهذا التغيير لهذه الأحوال من عامل. تقدم مثال يدل عليه، تقول جاء زيد مثلا، نقول جاء زيد أو زيد فاهم. فإذا قلت جاء زيد ننظر هذا كلام، جاء هذا يقال له فعل ماضي، والفعل الماضي في لفظه يكون عاملا فقط ولا يكون معمولا لعامل قبله. حتى ولو قلت قد جاء زيد، فقد دخل على جاء، فجاء ليس معمولا لقد، فهو مبني بناء شديدا فليس معمولا. إذن إذا لم يكن معمولا فهل يصلح أن يكون عاملا فيما بعده؟ نعم يصلح، هو مبني يمكن أن يعمل فيما بعده، ولذلك عمل في زيد. جاء زيد، فزيد معمول لجاء، جاء عمل فيه الرفع على الفاعلية، ثم تظهر علامة هذا الرفع وهي الضمة، وهي الحالة الإعرابية في آخر زيد، فتقول جاء زيد. رأيت؟ إذن فلا بد من عامل، فلا بد من عامل، وهذا العامل عندنا الآن هو جاء عامل فقط، وقد وعامل فقط في معمول بعده، وقد تجد عاملا وهو معمول أيضا. كل هذا في لغة العرب. لو قلت الآن على سبيل المثال محمد مجتهد، محمد رسول الله مثلا، محمد تقوله مبتدأ مرفوع، مرفوع. فإذا قلت مرفوع فلا بد من رافع، والرافع يكون عاملا، والعامل يتقدم، وأين العامل؟ يبحث عن ذلك فيقول النحاة العامل هنا هو الابتداء، فهو عامل معنوي وليس بلفظي، وهذا يفيد أن العامل قد يكون معنويا، لكن الأصل في العامل أن يكون لفظيا، لأن الأصل في الإعراب هو التحاكم إلى الألفاظ، التحاكم إلى الألفاظ، وهذا مقتضى الفصاحة والبلاغة العربية، ليس التقدير. التقدير التقديرات هذه ليست أصيلة، لكن قد يحتاج إليها في مواطنها فقط. إذن فهنا الآن محمد مبتدأ، فهو الآن معمول للابتداء، وهذا الابتداء قد تقدم عليه، رأيت؟ ثم نأتي إلى ما بعده، رسول الله، رسول هذا خبر، والخبر مرفوع، وإذا كان مرفوعا أين رافعه؟ رافعه أي العامل فيه هو المبتدأ الذي قبله وهو محمد، لأن المبتدأ على التحقيق هو الذي يعمل الرفع في الخبر. وقد تقدم أن محمدا أو محمد معمول للابتداء، وها هو محمد يكون عاملا في الخبر، فكان بهذا الاعتبار عاملا ومعمولا بهذا الاعتبار. طيب إذن فهكذا لا بد لإيجاد أحوال إعرابية في آخر الكلمة من عامل. ولذلك قال ابن آج الروم تغيير أواخر الكلم لاختلاف، شو قال؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليه. إذن فهذا التغيير لأواخر الكلم إنما يحصل بالعوامل كما تقدم أن قلنا. فالكلمة الواحدة تجدها في أسلوب مرفوعا وفي أسلوب آخر منصوبا وفي أسلوب آخر مجرورا، فهذا الاختلاف لاختلاف العوامل الداخلة عليه. رأي فعندئذ يحصل التغيير لأحوال أواخر الكلم، وهذا التغيير لأحوال أواخر الكلم قد يكون لفظيا، أي تظهر الضمة مثلا كما قلنا جاء زيد، شوف هذا التغيير ظاهر على الداء، تغيير آخر الكلمة أو أحالة الكلمة ظاهر، وتقول رأيت زيدا الفتة ظاهرة، وتقول مررت بزيد الكسرة ظاهرة، هذا لفظي، إعراب لفظي، أي الأثر أو الحالة ظاهرة، وهذا هو الأصل أيضا، وقد يكون مقدرا لا ينطق به ولا يرى، لكن يقدر وجوده، والمقدر في هذه الحالة كالملفوظ به عند النحاة، كأن تقول مثلا جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، فالفتى فاعل في المثال الأول والفاعل مرفوع، لكن لا ترى ضمة على الألف لأن الألف ليس بممكن تحريكها حتى تظهر عليه الضمة، إذن فيقال مقدر، علامة رفع الضمة مقدرة، وتقول رأيت الفتى، علامة النصب الفتى في هذه الحالة فتحة مقدرة، وتقول مررت بالفتى، علامة الكسرة من الباء للفتى مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهكذا. هذا إعراب تقديري، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، إعراب لفظي يظهر تظهر العلامات لفظا أو تقديرا، أي لا تظهر هذه العلامات. هذا بيان تعريف الإعراب. نعم.